بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب السلام: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة بن محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكسطة، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن المبشر بالجنة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ادعوا الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. وهذه بشرى له بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال قام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وبعضهم يسمي هذا من هذه من المبادرات السريعة، يقال هذا توفير. حتى المبادرة مثلا أو الكلمة التي يلقيها الإنسان من رضوان الله قد يلقي لها بالا، هذا توفير. قال: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، على سبيل الاقتيات والاستغناء به، فأما إذا كان يأكله لا على سبيل الاستغناء به فهذا شأنه، فإذا استغنى به هذا يأكل الطعام، هذا ضابطه. ألا ترى أنهم يعطون مثلا بين الحليب شيء من العسل؟ وحتى الحليب الذي من الغنم وكذلك يعتبر طعام، وربما أكلوه شيئا من صفار البيض قليل مع الماء أو شيء من ذلك ما لا يغص به، أو شيء من البطاط الرطب ما لا يغص به، أو شيء كذلك من فتة مع الحليب شيء يسير ما يقتات بهذا، لازم مع الحليب عنده. فهذه الأشياء إذا لم يقتت هذه ويستغني بها ما زال حكمه هذا، أن بوله طاهر طهارة يسيرة وهو نجس النجاسة لا شك فيه بالإجماع، لكن دون نجاسة بول الجارية، وإلا بول الغلام نجس بالإجماع لو لم يكن نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برشه. فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، يعني العذرة علم في الحلق كما ذكر الحافظ رحمه الله، وهي الدغر يدغرنه، علقت عليه من العذرة. قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، ويقال له الكست الهندي والقسط الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها. ونقول: يا ليته ذكر ذلك، ولكن هذا جيد أن هذا منها وبقية تذكر إن شاء الله، ذكرها الأطباء أجمعوا عليها. منها ذات الجنب، وقرأنا هذا الحديث وشرحه في فتح الباري. منها ذات الجنب يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، بعد أن ذكر أنها منها ذات الجنب أبان أنه أيضا علاج العذرة، لكن بالسعوط من الأنف، قطرات في الأنف كما مر بنا في الفتح، قطرات في الأنف يسمى السعوط بعد أن ينحى رأسه حتى يدخل إلى الدماغ فيحصل عطاس، ويكون بذلك علاج العذرة التي في الحلق كما أنه علاج الأنف. وقد تحلل هذه القطرات إما بماء ورد أو إما مثلا ماء زمزم حتى تكون خفيفة حتى يكون تنزل في الأنف. وذات الجنب يشرب، ولما كان مرا يلد، ويلد من ذات الجنب. لماذا ما قال ويشرب؟ ويشرب أي المريض قد لا يشرب، المريض قد يأباه فيلد. والفرق بين الوجور واللدود أن اللدود من جانب الفم غصب يده، وأن الوجور من الفم وكله تغصيب، والسعوط من الأنف. فإذن هو علاج ذات الجنب في بالنص النبوي بنص الحديث، هو علاج العذرة وهي ألم في الحق إما اللوزتان أو نحو ذلك. ثم قال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم فيه 7 أشفية فقد أطبق الأطباء، إجماع الأطباء على هذا، أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمس، وهذا علاج مهم. ترى بعض المرأة يحتبس، بعض النساء يحتبس، العادة تحتبس فيه حتى تتألم شديدا وتمرض من احتباس الدورة الشهرية، إما أنها استعملت موانع الحيض في أيام حج أو عمرة أو أيام ما تريد الحيض، مثلا تستعمل موانع فاحتبس فتضررت وسبب لها الألم والألم في البطن. وهذه الطريقة أحسن من تلك الكمادات في البطن بالماء الدافع التي يأتي بها الأطباء من أجل إخراج الدورة، فهذا يدر الطمس ويدر البول، وهذا جيد ينظف المسالك البولية، وربما كان من أسباب خروج الحصى. وانظروا كم العلاج الآن في هذه الآونة من الحصى هذا ومن هذه الأسباب، وهذا من علاجه، كما أن البقدونس أيضا ذكروا أنه من شرب البقدونس عصيره من علاجه، وكثير منها. وينفع من السموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدودة، وفائدة عظيمة مما أجمع عليه الأطباء. هذا الدود في البطن سواء كان الأميبيا أو كانت الدودة الشريطية أو غير ذلك يقتله، مر يقتل الدود، أحسن من هذه الأدوية التي يذهب الإنسان يستعملها ما تزيده إلا خبالا، أمراض متعبة فيها تسبب الدوخة وتسبب الهبوط، وربما بعضها يسبب كثرة النوم، والله هذا ما يسبب من هذا شيء، القسط الهندي ما يسبب شيء من هذه الأعراض، يشربه على شكل قهوة. وإن شئت أن تعمل ملعقة مثلا بين ماء دافي، كوب ماء دافي وتشرب، اشرب ما في شيء، اشرب بسهولة، مر لكن اشرب. ويقتل، ولا تكثر، كثرة مضرة، ويقتل الدود وحب القرع. قال: حب القرع هو صنف من دود البطن، قصير عريض يشبه حب القرع، يكون في الأطفال ويكون حتى في الكبار. وهذا الذي فيه الدود يمتص الأغذية، تجد الولد ينحف لعلكم رأيتم، ويأكل ويشرب وهو نحيف. أين يذهب هذا الغذاء؟ يأكل الدود. وإذا بالولد تعبان فهذا علاجه. وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل حل بالعسل، ويذهب الكلفت إذا طلي عليه، الكلف الذي يكون في الوجه، البهق والكلف، يعني يكون نمش في الوجه هكذا فيطلع منه، ويذهب الكلف إذا طلي عليه، وينفع من ضعف المعدة والكبد وبردهما، برد الكبد وبرد الكبد، ومن حمى الورد، معروف الورد معروف عند الناس، تأخذ صاحبها وقتا دون وقت، حمى الورد وحمى الربع، وكذلك الربع مما يأخذ وقتا دون وقت، هذه الورد وغير ذلك، وغير ذلك، وهو صنفان، زد على ذلك ما ذكره غيره. هذا الآن نجمع عليها هذه الفوائد مهمة جدا. الزكام قال في نوعيه كليهما، سواء كان الهندي أو البحري، كليهما فيهما نفع، وبعضهما يفضل بعض هذا وبعضهم يفضل هذا. ينشفان البلغم، قاطعان للزكام. جرب إذا جاءك الزكام، شربت قهوة لك منه في الصباح، في الظهر، في الليل، يوم كذا، ما أدري، إن شاء الله لو قد ذهب بدون كلفة إلى علاج الزكام من ذاك الذي يتعب لك الكلى. وإذا شرب نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والربع، وقطع جمع وجع الجنب، ونفع من السموم. إذا طلي الوجه معجونا بالماء والعسل، قلع الكلف. وقال جار يونس: ينفع من الكزاز، كزاز آلام في الأقدام المفاصل، ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب، فأنكروه. ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل من جالينوس لنزله منزلة النص. كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغم من ذات الجنب، ذكره الخطابي مع محمد بن الجهم. وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق، قدم وفرق الرأس. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته إلى آخره. وحتى البخور به يخفف من النزول، نزول الزكام، نزول مثلا إذا في نزول أو خفف منهم، إلا أنك تخاف من الأبخرة هذه ككل، سواء كان العود الهندي أو الأبخرة، نخاف منها مما يتعلق بالرئة. فإنهم ذكروا أن الأطباء يقولون أن كثرة البخور ربما أضر بالرئة، ذكروا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكان يحب العودة، وكثير ما يستنشق منها، مريحة جدا العودة. فلما ذهب يتعالج وكان به سرطان، قال الطبيب: هذا الرجل يدخن كثير، الطبيب في الغرب يدخن كثير، عودة. قال: وهو صنفان، بحري وهندي. والبحري هو القسط الأبيض، قيل هو أكثر من صنفين، ونص بعضهم أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثانية، والهندي أشد حرا من في الجزء الثالث من الحرارة. قال ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. أطبق الأطباء، اتفق الأطباء على هذه المنافع التي ذكرناها، اتفق الأطباء في لفظ في نسخة أخرى العلماء، وهذا يثبت أنها الأطباء هو المناسب، على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط، فصار ممدوحا شرعا وطبا. وإنما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها عددا مجملا. سبعة أشفية، ما هي هذه الأشفية؟ ذكرنا نوعين، إذن هذا أيضا أجمع عليه الأطباء، وربما منافعه منها أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منها. طيب سبع أشفية قد تكون أصول الأشفية وغيرها يندرج تحتها، والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.